بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يعرف لنا علم الحديث على ما أخذنا أمس مما في الأذهان وإن لم تكونوا قد كتبتم؟ ها، هو العلم بماذا؟ بقواعد. هو العلم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. السلام. فالقواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي تسمى ماذا؟ علم الحديث. قلنا ينقسم إلى كم قسم علم الحديث؟ ها؟ إلى قسمين. ما هما؟
رواية ودراية.
رواية ودراية. ما هو علم الحديث رواية؟
يعني ما نقل،
هو النقل،
نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدراية؟
دراية معرفة حال الرجال،
معرفة المردود من المقبول من الأحاديث، ومعرفة حال الرواة، من هو الموثق ومن ليس موثق. هذه مصطلحات مهمة. أمس أخذنا أيضا السند. ما هو السند؟ قلنا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن تسمى سندا. قلنا ولماذا سمي سند؟ لأن العالم والباحث يستند إليه في الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. والمتن، ما هو المتن؟ ها؟ أو من هو من انتهى إليه إيش؟ السند من الكلام. فكل من انتهى إليه السند من الكلام يسمى ماذا؟ متنا. طيب، هل هناك فرق بين الحديث والخبر والأثر؟ قلنا بعضهم ماذا؟ يفرق. والأشهر أنها كلها تطلق على ماذا؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأثر والخبر يطلقان على غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نواصل نقرأ. كنا أمس أخذنا مبادئ هذا العلم، إن شاء الله تراجعونها. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بدأ المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله عز وجل، وقد وجد في بعض النسخ أنه بدأها بالبسملة، فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فما معنى قوله أبدأ بالحمد وقد وجدت بالبسملة؟ قال: هذه البسملة إذا كانت من المؤلف رحمه الله ومن الناظم فيكون ابتداؤه بالحمد ابتداء إضافيا، فإن الابتداء نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. فالابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، والابتداء الإضافي هو الذي يكون مبتدأ به بالنسبة إلى ما بعده، وأما بالنسبة إلى ما قبله فليس مبتدأ به. فعلى هذا، إن كان قوله بسم الله الرحمن الرحيم من كلام المؤلف، فيكون قوله أبدأ بالحمد أي ابتداء إضافيا، وهذا وارد في كلام أهل العلم. وإن لم تكن موجودة ومثبتة يعني، فيكون ابتداؤه وقوله أبدأ بالحمد ابتداء حقيقيا. بقي هل يبتدأ الشعر بالبسملة؟ أما سائر الكتب من الرسائل وغيرها فاستقر عمل أهل العلم على أنها تبدأ بالبسملة. هل إذا كانت شعرا أيضا يستحب بدؤه بالبسملة؟ هذا في خلاف نقل ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الخلاف عن الشعبي وعن الزهري فيما أذكر، وأنهما قال لا يبتدأ الشعر بالبسملة، لأن الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون. والصحيح الذي هو قول الجمهور أهل العلم أنها ما دامت من كتب العلم أيضا يستحب ماذا؟ بدؤها بالبسملة، سواء كانت نثرا أو نظما، فكلها البدء فيها بالبسملة مستحب. وقول المؤلف رحمه الله أبدأ بالحمد، مر معنا مرارا أن الحمد معناه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فرق ابن القيم رحمه الله كما هو منقول هنا بين الحمد والمدح، فقال الحمد والمدح يشتركان في ذكر المحاسن، فكلاهما فيه ذكر للمحاسن. وأما المدح ينفرد عن الحمد بأنه ليس فيه محبة ولا تعظيم، فقد يمدح الإنسان من يبغضه، وكم من الشعراء ربما يمدح الملك وهو لا يحبه وإنما يريد العطاء والنوال. وقد فرق بعض أهل العلم بين الحمد والمدح بفروق أخرى وردها ابن القيم في كتاب بداع الفوائد، واختار أن هذا هو أرجحها، وأن الحمد ذكر محاسن المحمود مقترنا بمحبة وتعظيم، وأما المدح فهو ذكر للمحاسن ولا يلزم أن يكون فيه محبة وتعظيم. مصليا، وقول مصليا هذه حال، أي حال كوني مصليا، فجمع بين حمد الله والصلاة والسلام أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في درس أمس في درس المغرب ما معنى الصلاة، قلنا في اللغة الدعاء. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم بها وصل عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. ما معنى قلنا فليصلي؟ أي يدعو. وذكرنا قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والعطب، فقال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الوجع، ايش قلت انا؟ العطب، لا، جنب ابي الاوصاب والوجع. نعم. فالصلاه لغه هي بمعنى الدعاء، واما في الشرع فالصلاه من الله جل وعلا يثناؤه على عبده في الملأ الاعلى، والصلاه من الملائكه تكون بمعنى الاستغفار، والصلاة من المؤمنين بمعنى الدعاء. قال على محمد خير نبي أرسل، أي أبدأ بالحمد لله حال كوني مصليا على محمد الذي صفته أنه خير نبي أرسل إلى الناس. ومحمد اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ما معنى محمد؟ أي الذي إيش كثرت محامده وخصال الحمد فيه. وهكذا معنى أحمد، اختلفوا في معنى أحمد، منهم من قال أحمد أي هو أحمد الناس لله، ومنهم من قال بل أحمد بمعنى محمد، وهذا الذي رجحه ابن القيم في زاد المعاد، وقال إن أحمد بمعنى محمد، ومعنى أحمد أي أحمد من حمده الناس، وأولى من يستحق الحمد من البشر هو صلى الله عليه وسلم لكثرة محامده. وهذا كما نقله النووي رحمه الله عن ابن فارس وهو من أئمة اللغة، أن أحمد أيضا هو بمعنى محمد. فمحمد علم عليه صلى الله عليه وسلم، ومعناه الذي كثرت خصاله الحميدة، وهذا هو معنى أحمد. فمعنى أحمد أي أحمد من حمده الناس، لكونه صلى الله عليه وسلم قد اتصف بأعلى الخصال وأكرم الخلال، محمد خير نبي أرسل، وهذا لا شك فيه بالنصوص القاطعة أنه صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وهكذا غيرها من الأدلة كصلاته بجميع الأنبياء ليلة الإسراء، واختصاصه بالشفاعة العظمى يوم القيامة، وأن الجنة لا يفتحها أحد قبله، وغير ذلك من الأمور التي تبين أنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأفضل خلق الله عز وجل. ثم قال المؤلف وذي، ذي اسم إشارة أي وهذه، من أقسام الحديث عدة، أي وهذه المذكورة في هذه المنظومة عدة من أقسام الحديث، ومعنى عدة أي عدد. وقوله عدة إشارة إلى أن المذكورة في هذه المنظومة ليست هي كل أقسام الحديث، بل هذه بعض منها، فإن أنواع الحديث وأقسام الحديث كثيرة، أوصلها ابن الصلاح أكثر من 60 نوعا، ونوعها غير ابن الصلاح وبلغ بها أكثر من 100، ولكن التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا والناظم هي أشهر أنواع الحديث وأكثرها ورودا وما يحتاج إليه الطالب في هذا الباب، وهي كما تعلمون مقدمة في هذا الفن وليست مستوعبة لجميع أنواعه. ثم قال وكل واحد أتى وحده، الحد هو الفاصل بين الشيئين لأجل ألا يختلط أحدهما بالآخر، فكل فاصل بين الشيئين يقال له حد، ومرادهم بالحد أي التعريف. فقوله وكل واحد أتى وحده، الواو هنا واو المعية، أي كل واحد من أقسام الحديث أتى مع حده، أي ذكرته وذكرت تعريفه. وتفاوت تعريفه لهذه الأنواع، فمنها ما عرفها بالضابط كما عرف الصحيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فمنها ما عرفه بالضابط يذكر له ضابط، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وهذا أغلب أنواع المنظومة عرفها بضابطها. ومن هذه الأنواع ما عرفه بالمثال، لم يذكر له ضابط ولكنه ذكر ماذا؟ مثالا له، والتمثيل له يبين ما هو، كما عرف المعنعن فقال معنعن كعن سعيد عن كرم، كعن مباشرة ذكر له المثال ولم يبين ضابطه أو حده. ومنها ما حده بالضابط والمثال معا، أيضا كما فعل في المسلسل قال مسلسل قل ما على وصف أتى، ثم قال مثل أما والله أنبأني الفتى إلى آخر الأبيات. فتنوع تعريف، وكلها تعاريف مسلوكة عند أهل العلم، من أهل العلم من يعرف بالضابط، منهم من يعرف بالمثال، منهم من يجمع بين الأمرين، وهو أوضح، يذكر الضابط ثم يذكر ماذا؟ مثالا، وهذا أوضح ما تحد به الأشياء وما تعرف به الأشياء. فهذه المقدمة التي ابتدأ بها الناظم رحمه الله منظومته هذه، ونكتفي بها إن شاء الله اليوم، وفي الدرس الآتي نبدأ في الحديث الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.